الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى للإمام الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن علي سبسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. وهذا هو الدرس الخامس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. هي ستة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عندنا الشرط والركن والواجب والمسنون. الشرط يكون خارج عن الماهية، خارج عن ماهية العمل، فالوضوء مثلا من شروط صحة الصلاة أو الطهارة، كذلك ستر العورة ودخول الوقت من شروط صحة الصلاة. أما الركوع والسجود فإنها أركان، فالفارق بين الركن والشرط أن الشرط يكون خارج عن الماهية، وأما الركن يكون داخل ماهية العمل، ويتفقان في أن ترك الشرط أو الركن يكون مبطلا للعمل. وأما الواجب فإن الإنسان إذا تركه في الصلاة مثلا يجبره سجود السهو، وفي الحج مثلا يجبره بدم جبران في الحج، وهكذا. وأما المسنون المستحب فإذا فعله أثيب، وإذا تركه لا يعاقب، وإنما يفوته الأجر والكمال. نعم. ومن ألف في شروط الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغير من العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هي ستة. دخول الوقت.
فإذا صلى الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فحكم الصلاة أنها باطلة. وأما الجمع في السفر مثلا، إذا جمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، فإن وقت العصر هو وقت الذي جمع فيه، كذلك لو جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب تقديما فإنه يجوز له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، ولا يلزم أن ينتظر إلى أذان العشاء، لا يلزمه أن ينتظر، وإنما يصلي الوتر إذا جمع بين المغرب والعشاء. نعم. فالصلاة المجموعة وقتها بعد الصلاة التي تجمع معها إن كان تقديما أو تأخيرا. نعم. ويجوز له الجمع في أول الوقت وآخر الوقت، وأيهما أفضل؟ إن كان وحده فالأفضل أن يجمع في أول الوقت للمسارعة والمسابقة التي دعت إليها النصوص. وأما إن كان في رفقة، يعني معه مجموعة من الناس، فإنه يفعل الأيسر برفقته، الأفضل لهم. إن كان الأفضل جمع التأخير أخروا، وإن كان الأفضل جمع التقديم تقدموا، وهكذا. أما إن كان وحده فالأفضل له أن يقدم، عملا بقوله تعالى: وسارعوا وسابقوا ونحوها من النصوص. نعم. فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة. ومما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ليلة مزدلفة، ليلة جمع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في غير وقتها، فالمراد بذلك غير وقتها المعتاد، يعني أنه بكر بالفجر جدا صلى الله عليه وسلم في أول وقتها على غير عادته، من أجل أن يتمكن من الدعاء في ليلة مزدلفة وينفر منها قبل طلوع الشمس مخالفا للمشركين، لأن المشركين كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، فبكر بصلاة الفجر في أول وقتها، وأخذ يدعو الله عز وجل وقتا طويلا إلى أن اقترب طلوع الشمس نفر من مزدلفة صلى الله عليه وآله وسلم. فما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في غير وقتها، ليس المراد بذلك قبل دخول الوقت، وإنما المراد في غير وقتها المعتاد، في غير وقتها المعتاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والطهارة من الحدث.
والطهارة من الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، كما عند البخاري في صحيحه. لا صلاة، لا هنا نافية للجنس، تسلطت على أصل العمل وهو قوله صلاة، تدل على أن المنفية هنا التمام أم الأصل؟ الأصل، لأن لا النافية للجنس تسلطت على أصل الشيء وليس عن أمر خارج عنه، يكون المنفي كما يقول الأصوليون يكون المنفي هو أصل العمل لا كماله وتمامه. نعم.
ومن الخبث،
ومن الخبث لابد أيضا الطهارة من الحدث ومن الخبث أيضا النجاسة لابد. قال ومن الخبث أكمل. نعم.
ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز.
نعم، لابد أن يكون البدن يعني الجسم والثوب والموضع موضع السجود لابد أن يكون نظيفا من الخبث وهو النجاسة. ولكن كما أفتى العلماء إذا كان لو تبول طفل أو صبي على أول السجادة وصليت أنت بعيدا عن هذا البول، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة، صحيحة، وإنما إذا أردت أن تسجد على هذا الموطن تزيل هذه النجاسة. ففي البسط وكذلك في الأرض تغمر بالماء حتى تزال عين النجاسة وأصلها، وأما في الثياب فإنه لا بد من إزالة النجاسة أيضا عن الثوب. نعم، لا سيما إذا علمها، فإن كان في الصلاة وعلم أن في ثوبه نجاسة، فإن كان هذا الثوب خارجي كالعباءة عندنا مثلا يمكن أن ينزعه ويبقى في ثيابه. أما إن كان قميصا أو سروالا أو فنيلة أو نحوها فإنه لابد أن يخرج من الصلاة، لابد أن يخرج من الصلاة. وأما خلعه عليه الصلاة والسلام للنعال في الصلاة فهذا لأنه يمكن خلعه، لما جاء كان يصلي صلى الله عليه وسلم وجاءه جبرائيل عليه السلام أخبره أن في نعليه خبثا فخلع نعليه، ورآه الصحابة خلع فخلعوا نعالهم، وكان من معجزات عليه السلام أنه يرى من خلف ظهره في الصلاة، فقال ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. وهذا يدل على أن هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس امتثالا لأوامره وفعله عليه السلام، حتى أنه مجرد أنه خلع النعال وإن لم يعلموا لماذا خلع خلعوا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا أو قال قذرا، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما خبثا فليدلكهما بالأرض فإن التراب لهما طهور وليصلي فيهما، أو كما قال عليه السلام. يعني هذا إذا كان المسجد غير مفروش بالبسط التي يفرش بها الناس، يعني مثل الصحراء مثلا أو نحو ذلك. نعم. يبقى الشرط الثالث طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. نعم نعم. هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم. نعم نعم. آمين. إذا ماذا؟ إذا مر بدراجة وأصابه ماء ولا يدري هو نجس أو غير نجس فلا شيء عليه، إلا إذا شم ريحا أو يعني رائحة أو لون شيء نجس أو ما شبه ذلك يغسله، إن كان لا يدري يغسله. أما إن كان يدري ولم يجد أثرا في ثوبه فخلاص، لأن المطلوب إزالة هذا الأثر، إذا كان لم يشم رائحة خلاص الحمد لله. لكن تيقن أنه أصابته نجاسة ولا يعلم مكانها فلا شيء عليه والله أعلم. يعني هذا قول أهل.
قال رحمه الله تعالى: وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتيه.
قال رحمه الله تعالى: وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة. قال شيخنا: بما لا يصف البشرة يعني لا يرى من ورائها لون البشرة، يعني لا يعرف اللون أسود أو أبيض، لابد أن يستر عورته بهذا، يستر عورته بهذا. ولذلك مما نبى عليه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أن بعض الناس يلبس سروالا قصيرا وثوبا أبيض شفاف في الصيف، وربما ظهر لون البشرة، وهذا لا يصح، لا يصح. نعم لا نلزم الناس بلبس السراويلات الطويلة، ولكن لابد أن يكون الثوب صفيقا لا يصف البشرة، لأن هذا في حكم العورة المكشوفة. وصف وحد الوصف كما قال العلماء هو أن يعرف لون البشرة، يعرف اللون أسود أبيض أحمر أصفر إلى آخره. نعم يعرف اللون، هذا مما يصف. نعم. وأما قوله هو منكبيه فهذا واجب، لأن نهى عن الصلاة في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. ولذلك بعض الناس حينما يطوف بالكعبة شرفها الله ويكون قد الضبع، يعني كشف أحد كشف منكبه الأيمن، إذا جاء يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فعليه، فيجب عليه أن يستر كتفه. لهذا الحديث نهى النبي عليه السلام أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء، فيستر منكبيه حتى يعني يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في هذا الحديث. نعم هذا نهي، نهي نهى. نعم نعم هناك نفي آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب ليس على عاتقه من شيء، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. ما هو؟ انظر. نعم الله أعلم، هناك رواية عاتقه، انظر رواية عاتقه. نعم الأسئلة كثيرة. ها؟ نعم الشيخ عبد العزرج، إذا قلت قال شيخنا في التسهيل فعبد العزرج في درس الخميس. نعم نعم ارفع صوتك. التيشيرت الذي يسمى التيشيرت هو على عاتقه منه شيء، لكن الإنسان إذا جاء في الصلاة يتزين، تزين للصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا يصح أن يأتي بثوب النوم الذي ينام فيه، ربما يكون فيه رائحة، رائحة النوم أو هكذا، سيتزين. إذا كان إذا ذهب عند صديقه أو ذهب ليخطب امرأة يتزين، كيف باللقوب بين يدي الله عز وجل، يتزين من باب أول، أو يأتي بالبيجامة التي ينام بها، لا، يتأدب. هو آتي المسجد يتأدب، يتأدب مع الله ويأخذ زينته. وفي السعودية مثلا لو تقدمت هكذا وأنت لابس قلنسوة مع الثوب الأبيض هكذا بدون شماغ لا يمكن يجعلك تصلي، يجذبونك يرمونك بالخلف، لأن زينتهم هناك هو هذا الشماغ مثلا. وينكرون جدا، حتى العوام هناك ينكرون جدا على من جاء بثوب يعني ليس يعني جميلا في المسجد. نعم 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 بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتيه، يعني ما تحت السرة إلى أعلى الركبة، هذا هو العورة، على الراجح فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول العورة المغلظة القبل والدبر، وبعضهم يقول أن الفخذين تدخل في العورة، ولكل دليل. والأحوط ما جاء في حديث جرهد، وإن كان حديث الصحيحين أسند منه، إلا أن الأحوط هو العمل بحديث جرهد كما قال علماؤنا ومشايخنا، وهو قول عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأما ما جاء في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم وضع أدلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه، فلما دخل أبو بكر لم يهتش له كما تروي عائشة رضي الله عنها، ودخل عمر فلم يهتش، ثم دخل عثمان فاعتدل وسوى ثيابه، فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش وعمر فلم تهتش، فلما دخل عثمان اعتدلت وسويت ثيابك، قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، رضي الله عنه أرضاه، فرضي الله عنه جميعا. فقالوا بدليل هذا على كشف أن العال أن الفخذ ليس بعورة، ولكن جاء في رواية لعلها عند مسلم في صحيحه أنه كشف عن ساقيه، كشف عن ساقيه، ولذلك قال العلماء بالعمل بحديث جرهد مع أنه من جهة السند أقل في الدرجة من حديث الصحيحين لأنه أحوط، ولأن الحديث الآخر في الصحيحين في إحدى الروايات دل وكشف عن ساقيه، لعلك تبحث عنها. نعم، ما هو؟ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. نعم، لا هنا لا الناهية، لا يصلي ليس النافية. نعم، يوجد رواية عتقيه عند مسلم ولا عندما في الصحيحين، يعني في الصحيحين. نعم، ولذلك عاتقه اسم جنس، ليس المراد عاتق واحد، وإنما يصلي في الثوب على ليس على عاتقيه منه شيء، لأنه ربما يأتي ثياب في آخر الزمان ويعني تكون بعاتق واحد، يعني يكون لها حمالة واحدة أو كم واحد، أظن ظاهر الآن في عالم النساء ثياب بكم واحد، قد يأتي زمن يلبس الرجال بعض الرجال هكذا تصبح الموضة عندهم يلبسوا كما واحدا كالبنطلونات، في سنة يلبس البنطلون الخنافس رجله واسعة، لا بد أن تكون أكثر من شبر 25 سنتيمتر، سنة بعدها لابد أن تكون حول الرجل تماما، بعدها أوسع قليلا، وهكذا والناس يقلدون هذا وهذا يقلد. نعم نعم.
والأمة ونحوها مثله.
قال شيخنا هذا فيه نظر، فقد تكون جميلة، انتهى كلامه. وما قاله بعض الفقهاء وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن عورة الأمة كعورة الرجل، يعني ما بين السرة والركبة، ليس بصحيح وليس بوجيه، وإنما عورة الأمة ما أو يعني ما لا تستره الأمة، ما يبدو في الخدمة غالبا، يعني الذي تحتاجه عند الخدمة خدمة سيدها، كشيء من الساق قليل واليد والوجه ونحو ذلك. أما أن نقول الأمة ما فوق السرة يعني تظهر الثديين، هذا خطر، وهذا القول ليس بصحيح، وإن قال به جمع من العلم لكنه ليس بصحيح، بل هو قول خطأ، والله أعلم. وهذا ما أفتى به علماؤنا ومشايخنا، أن عورة الأمة كعورة الرجل ليس بصحيح. نعم نعم.
والحرة سوى وجهها وكفيها.
والحرة سوى وجهها وكفيها، على مذهب الحنابلة أن الأمة أن الحرة وجهها وكفيها، وهذا في الصلاة، هذا في الصلاة تكشف الوجه والكفين في الصلاة، إلا إذا كانت في مجمع الرجال فإنها تستل جلبابها على وجهها، حديث عائشة رضي الله عنها كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. أما إذا كانت وحدها ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في ذلك لباس المرأة في الصلاة، فالمرأة تكشف وجهها وكفيها، وتنازع العلماء في ظاهر القدمين، في ظاهر القدمين هل هما من العورة أم لا. قولان: أحوطهما سترهما، ولو صلت في ثوب طويل يستر ظاهر القدمين يجزئها إن شاء الله على الصحيح. ولكن بعض النساء ربما تلبس ثوبا قصيرا أو ثوبا وهي في الركوع ينحسر عائلة شيء من الساق، وهذه لا تصح صلاتها، لابد أن يكون الثوب ساترا ظاهر القدمين. نعم، وتستر وتكشف الكفين والوجه. وبعض النساء ربما أظهرت شيئا من شعرها، لا، لابد أن تغطي شعرها ولا يبدو إلا حدود الوجه والكفين. نعم.
والدبر أولى والعورة أولى من المنكب،
يعني في الستر. نعم.
فلو عدم
قال شيخنا عدم ثيابا تستره. نعم.
فلو عدم فقاعدا إيماء،
يعني يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود. إذا عدم الثياب لا يوجد ثوب يستر عورته أبدا، فإنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود سترا لعورته. نعم.
وإن صلى قائما جاز،
لكنه خلاف الأولى. نعم.
ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير.
ويحرم على الرجل الذهب، بل لبسه في حق الرجال من الكبائر، وهو محرم، لبس الذهب على الرجال محرم، وكذلك الحرير، والمراد الحرير الطبيعي ليس الصناعي، لأنه في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه السلام أمسك بقطعتين، قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال هذان حلالان لنساء أمتي حرامان على رجالها. فيحرم على الرجل لبس الذهب والحرير، إلا ما جاء استثناؤه في الحرير مقدار 4 أصابع لمن به حكة أو جرب. نعم.
فلا تصح الصلاة فيه.
ويحرم
على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير.
حرير أو غالبه حرير، قال شيخنا يستثنى منه مقدار 4 أصابع. انتهى كلامه، يعني لأنه جاء النص بهذا. نعم.
فلا تصح الصلاة فيه.
فلا تصح الصلاة فيه، يعني الثوب الحرير، هذا قول للبعدي، اختاره البعدي رحمه الله. قال شيخنا والقول الآخر تصح مع الإثم. يعني لأنه هنا ستر عورته، والذي هو شرط في صحة الصلاة ستر العورة، وإن كان سترها بشيء محرم لكنها مستورة. نعم. والرواية الأخرى عند الحنابلة أنها تكون الصلاة باطلة. نعم.
فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب،
يعني كالثوب المغصوب، والمغصوب الذي أخذ عنوة بغير حق في ظهور، خلاف السرقة، من غير حرز، أخذ عنوة بغير حق في ظهور من غير حرز. ولذلك الغاصب قد يعامل معاملة قاطع الطريق، لسيما إن غصب من هذا وغصب من هذا وغصب من هذا وصار مفسدا في الأرض، فلا مانع أن يقيم عليه ولي الأمر حد الحرابة، قد يصل إلى القتل. أما السارق فإنها تقطع فيها يده، السرقة تقطع فيها اليد. والفرق بين السرقة والغصب أن السرقة تكون من حرز، والغصب يكون من غير حرز. والسرقة تكون في خفاء، والغصب يكون في ظهور، وكلاهما يشترك في ماذا؟ في كونه أخذ مال بغير حق، ويختلفان في الحكم في الحد. نعم. ومن هذا أيضا الأراضي المغصوبة في زماننا بعد هذه الثورة الملعونة، بعض الناس سرق الأراضي في طريق مصدر ولعله في طرق أخرى جهة النجاح والبلاد الزراعية، غصبوا أراضي الدولة وبنوا فيها المساجد، وهذه المساجد لا يجوز الصلاة فيها، والصلاة فيها إما باطلة على قول الحنابلة وإما أنها صحيحة مع الإثم، لا يجوز أبدا أخذ أموال الدولة والأموال العامة وبناء المساجد بها، أو الأراضي، غصب الأراضي وبناء المساجد عليها، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. ولما الحمد لله نقلنا فتاوى علمائنا بأن هذا لا يجوز، قام بعض الجهال من حزب النور يقولون لا، لماذا لا يجوز؟ يجوز، هذه أرضنا وهذه أموالنا. طبعا هذا في عز الثورة إن كان لها عز، أما الآن تراجعوا صاروا مع الدولة، يوم لك ويوم عليك. نعم نعم نعم. نعم مقدار 4 أصابع هكذا. نعم نعم.
لو شخص اغتصب أرض الدولة وبنى عليها محلا فالمال الذي يخرج حرام؟
طبعا لو بنى عليها محل المال الذي يأكل منه حرام، لو اغتصب أرض الدولة وبنى عليها محل هذا المال الذي يأكله حرام في بطنه والعياذ بالله، ولو بنى عليها مسجد وهدمه ولاة الأمور لا شيء فيه، ولا صح التعاطف مع أمثال هؤلاء حفاظا على الأموال العامة للمسلمين. بعض الجهال يتعاطف معهم خصوصا إذا بنوا مسجد أو يعني فعل عليه جمعية خيرية، لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز هذا. الحمد لله ولاة الأمور لا يمنعون من بناء المساجد، ولكن لابد أن تقنن وتنظم، يعني تبني مسجد وبعد 4 خطوات مسجد وبعد 4 خطوات مسجد وتفرق المسلمين، لا. نعم.
فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب والحشي.
والحشي هو مكان قضاء الحاجة. نعم.
والحمام.
والحمام كانت قديما حمامات عامة تكشف فيها العورات، فلا يجوز الصلاة في هذه الحمامات، وما ابتلي به المسلمون اليوم وجود الحمامات مع أماكن قضاء الحاجة. نعم قديما هذا كان في القرى، ورأينا هذا في الصغر، كان هناك حمامات عامة في كل قرية حمام. ها النجاح كان فيها ولا ما كان؟ النجاح كان فيها حمامات عامة؟ ما أظن. كان في القرى القديمة حمام عام يغتسل الناس فيه ويذهب الناس يغتسل، ربما كشفت العورات فهذا المكان لا يصح الصلاة فيه. نعم.
والمقبرة.
والمقبرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة، إذا فات الإنسان صلاة الجنازة يجوز أن يصلي على الميت وهو في المقبرة، يجوز هذا، كما في حديث البخاري لما مات الرجل الأسود أو المرأة السوداء وكان قائلا فقال أين فلان أو فلانة، قالوا مات، يعني وكره أن يوقظوه عليه السلام ساعة القيلولة، قال ألا آذنتموني، ألا آذنتموني، وذا فصلى على قبره أو قبرها ودعا دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعطني الإبل.
أعطاني الإبل يعني مبارك الإبل، نهى النبي عليه السلام عن الصلاة فيها، كان في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم قالوا يا رسول الله أن أصلي في مرابض الإبل يعني معاطنها ومباركها، قال لا، أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تضر. وبعض العلماء قالوا أن العلة من ذلك أن الإبل فيها عنفوان وشدة وربما أهلكت الإنسان، ومع ذلك أعطانها وأبوالها وأرواثها ليست نجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أبوالها وألبانها يعني إبل الصدقة لمن انتفخت بطونهم ممن جاءوا وسكنوا المدينة كما والحديث الصحيح، فأمرهم أن يشربوا من إبل أبوال وإبل الصدقة مما يدل على أنها ليست بنجسة، فبول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس طاهر. نعم.
وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا.
وإنما تصح في الكعبة على ولا وعلى؟ على وعلى. قرأت وعلى؟ أعد. وإنما.
وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا.
وهنا البعلي رحمه الله مشى على قول الجمهور، قال شيخنا والفريضة الجمهور على أنها لا تصح، يعني لا تصح الصلاة في جوف الكعبة داخلة الكعبة ولا على ظهرها إذا كانت فريضة على قول الجمهور، وعند بعض العلماء من المحققين أنها تصح، والعلة من ذلك أن جزءا من القبلة سيكون في ظهرك، إذا صليت داخل الكعبة يكون بعضا من القبلة في ظهرك، والصواب أنه تجوز صلاة الفريضة وصلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين، وقال الجمهور قالوا هذا خاص بالنافلة، ولكن الصواب أن هذا ليس بخاص بالنافلة، لأن إن صحت الفريضة تصح النافلة، لأنه يشترط للفريضة من الشروط ما يشترط للنافلة من استقبال القبلة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد.
استقبال عين الكعبة للقريب، فالقريب يستقبل عين الكعبة كالحاج والمعتمر ونحو ذلك، إذا كان في بيت الله الحرام يستقبل العين، أما البعيد أمثالنا في مصر مثلا وبلاد الشام بلاد المغرب وغيرها من بلاد المسلمين البعيدة عن القبلة والكعبة فإنه يستقبل الجهة وليس العين. نعم. ولذلك لما في آخر الزمان كما عند البخاري في صحيحه أن رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة ينقض الكعبة حجرا حجرا، وهذا من علامات الساعة الصغرى ولا بد أن يقع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل ذلك إلى أين يحج الناس ويعتمروا؟ إلى الجهة، إلى جهتها لا إلى عينها، فمن كان بعيدا عن الكعبة شرفها الله فإنه يتجه إلى الجهة لا إلى العين، أما من كان قريبا فيلزمه أن يتجه إلى عين الكعبة. نعم. نعم. لا يجوز الصلاة في الكنيسة أبدا. نعم.
وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه وحضرا بخبري ثقة عن علم ومحاريب مسلم، والعاجز يقلد عارفا فلو اختلف قلد أوثقهما عنده ويجدده
ويجدده. قال شيخنا يجدد النظر في العلامات، يعني هذا الخامس. نعم. إذا اشتبهت سفرا اجتهد بشمس، يعني ينظر الشمس، يعني في بلادنا مثلا أين تكون الشمس عند طلوعها قبل الظهر؟ تكون خلف أذنك اليمنى ولا اليسرى؟ ها؟ اليمنى ولا اليسرى؟ أظن تكون خلف اليسرى. نعم. وهكذا، أو محاريب، وهدل على أن المحاريب كانت موجودة في زمن المسلمين، وهذا أفتى به كبار العلماء وعند بعضهم كالشيخ ناصر أن هذا من البدع، والأظهر والله أعلم أنها جائزة، المحاريب والمآذن وأنها جائزة ولا مانع منها. نعم. نعم.
ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر، ويسقط لعجز
إلا الحاضر، يعني الصلاة الحاضرة، لا يعيد ولو أخطأ، لا يعيد الصلاة ولو أخطأ، هذا إذا تحرى. أما إذا لم يتحرى خصوصا في الحضر لا في السفر فإنه يعيد الصلاة. أما إذا يعني أهمل وعنده من يسأله ولم يسأل وصلى هكذا جزافا بدون تحري فإنه يعيد. أما إن تحرى بخبر ثقة أو شمس أو قمر أو نجوم أو النجم القطبي أو الرياح، والحمد لله الآن ولله الحمد والمنة نحن نرفل في نعم الله جل وعلا، الساعات فيها بوصلة والتلفونات فيها بوصلة، ولا البقاع الحمد لله ينتشر فيها الناس، تنتشر المساجد والمآذن والمحاريب ولله الحمد والمنة، فالحمد لله الآن هذا. لكن الفقهاء يتكلمون في هذا في أحوال خاصة، في زماننا قل، حتى في الطائر الآن الحمد لله والباخرة تستطيع أن تسأل يعني سائق الطائرة أو الباخرة وتعرف جهة القبلة ولله الحمد والمنة. نعم.
ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه. نعم. كنفل السفر للسائر،
وهذا يدل على أن السفر، أن في غير السفر لا يتنفل على الراحلة، وما يفعله بعض الناس من التنفل على الراحلة في الحضر لا يصح. في الحضر يقف ويصلي على قدميه متجها للقبلة، أما في السفر فالنبي عليه السلام كان يوتر على دابته أينما توجهت به. نعم. فالصلاة في الراحلة هذا خاص بالسفر إلا في أحوال خاصة. نعم.
والهارب من سيل أو سبع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادس النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها.
قال شيخنا: ويجب استصحاب حكمها، يعني من أول الصلاة إلى آخرها يكون ناويا فيها صلاة كذا الفريضة، ويسن ذكرها أي تذكرها واستحضارها، والتلفظ بها بدعة. نعم. ويسن ذكرها، قال شيخنا، أي تذكرها واستحضارها، وأما التلفظ بها بدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يمشي إليها بسكينة ووقار.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند البخاري وأحمد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه السلام: إن الرجل ليصلي الصلاة يكتب له منها عشرها تسعها إلى أن قال نصفها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الإنسان بقدر عقله لصلاته، وأيضا بقدر إخلاصه فيها، وقدر متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام يكون أجره فيها. فالمسلم يتحرى أن تكون صلاته كصلاة الرسول عليه السلام. ومن أول وأولى من صنف في ذلك الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه العظيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير التسليم كأنك تراها. ومن الكتب العظيمة في ذلك مع اختصارها جدا كتاب سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المسمى كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في جزء صلاة الرسول أو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يمشي إليها بسكينة ووقار.
نعم.
بتقريب خطاه قائلا ما ورد.
قال شيخنا: قائلا ما ورد، يعني من الأذكار. إذن السنة في المشي إلى الصلاة أن تمشي إليها بتؤدة وسكينة ووقار، لأن النبي يعني وتقارب الخطى حتى تكثر الخطى، حتى تكثر الخطى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فكثرة الخطى إلى المساجد فيها أجر، ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فما من عبد يتوضأ في بيته فيحسن وضوء ثم يخرج من بيوت الله إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. هذا فضل عظيم للصلاة في المساجد. وبعض الناس يقصر في هذا ويلعب. نعم. لا، لا يطول الطريق، يأتي المسجد، لأنه إذا جاء المسجد وقرأ آيتين مثلا، قرأ آيتين مثلا، فكأنما تصدق بناقتين حمراوتين سمينتين كما عند مسلم في صحيحه. إذا أتيت المسجد قرأت آيتين كأنك تصدقت بناقتين حمراوتين سمينتين، وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع، والله المستعان. يعني أحيانا أو كثيرا جدا ما يشغل الإنسان عن هذا، وربما يكون انشغال بسبب الإخوة، هذا عنده مشكلة وهذا عنده مشكلة، وهذا غلط ليس بصحيح. قد رأينا من علماءنا خلاف ذلك، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مرض وفاته قبل في مثل هذا يوم الجمعة قبل المغرب 10 دقائق، كم بقي؟ 10 دقائق، قوموا كله، في المجلس كويتيون ومن بلاد الخليج، وجاءوا يسألوا الشيخ رحمه الله. فهذا هو، هذا هو الصحيح، ولا صح المجاملات في هذا الشيء. سيأتي المسجد ويقرأ ما تيسر له من القرآن، هذا فيه أجر عظيم وفضل كبير، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم.
غير مشبك،
غير مشبك يعني بين أصابعه. قال شيخنا: لأن له حكم، لأن له حكم المصلي، يعني إذا خرج الإنسان إلى، انتهى كلامه، إذا خرج الإنسان للصلاة وهو ماشي إلى الصلاة لا يشبك بين أصابعه، وكذلك إذا كان في المسجد لا يشبك بين أصابعه، لأنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. أما ما جاء عند البخاري في صحيحه في حديث ذي اليدين، لما صلى الرسول عليه السلام إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر ركعتين، وقام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه كأنه غضبان عليه السلام، فهذا بعد الصلاة، أما قبل الصلاة فلا يشبك بين أصابعه. نعم.
ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام،
إن رأى الإمام. السنة إذا كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا لصلاتهم، إذا دخل الرسول عليه السلام ليؤمهم في الصلاة قاموا، والحمد لله أن مسجدنا ينفرد بهذه السنة ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يعممها على مساجد المسلمين. إذا رأوا الإمام خلاص يقوم الناس لصلاتهم. نعم.
وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم، لما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وتنازع العلماء في قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، فبعض أهل العلم قال يخرج من الصلاة في أي موطن كان منها، يخرج لعموم الحديث، وبعض العلماء منهم الأحناف قال لا يخرج وإنما يسرع حتى يدرك الإمام، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا مرجوح. والقول الثالث رجحه بعض علمائنا ومشايخنا واختيار النووي أبو زكريا رحمه الله في شرحه على مسلم، أنه إذا كان قد قام من الركوع في الركعة الثانية من نافلته فإنه يتم صلاته خفيفة، وأما إذا كان قبل ذلك فإنه يخرج من الصلاة، وهذا قول حسن والله أعلم. نعم.
ثم يسوي الإمام
عفوا وإذا خرج هل يخرج بتسليم أم بدون تسليم؟ الصواب والمختار أنه يخرج بدون تسليم، لأن التسليم يكون في الصلاة التامة الكاملة. وبعض العلماء يقول يسلم، والأظهر والله أعلم واختيار مشايخنا وعلمائنا أنه لا يسلم، أنه لا يسلم، لأن التسليم يكون في الصلاة التامة الكاملة. نعم، هو المرجوح. نعم، كيف فرض يخرج منها؟ يخرج لماذا يخرج؟ إيه؟ يصلي الفريضة، يصلي ماذا؟ لا لا يخرج، إذا كان يصلي فرض ومعذور يتم صلاته ثم يدرك الإمام. نعم، إنما هذا خاص بالنافلة. نعم نعم يعني رأينا هذا في وجود سماحة الشيخ عبد العزيز، ولم ينكر الشيخ رحمه الله إقامة الصلاة في الميكروفون لا سيما الداخلي، رأينا هذا في وجود الشيخ ولم ينكر هذا، لم ينكر هذا، يعني الأمر الله أعلم الأمر في ذلك واسع. نعم نعم، بعض العلماء ينكر هذا وبعضهم يجوزه، بعض العلماء ينكر هذا وبعضهم يجوزه، يعني فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن في الحقيقة يعني مع التأمل الصلاة في الداخل أفضل إن احتاج لميكروفون، أما إذا لم يحتاج والمسجد صغير لا داعي للميكروفون أصلا. بعض الأئمة ينشغل بالميكروفون وهو شغله في الحقيقة، شيء فوق وشيء تحت وهكذا، وشيء يطفئ وشيء يفتح، لأن المسجد مثلا نصف مسجدنا أو ربع مسجدنا لا تحتاج للميكروفون أصلا، وليس في الداخل والخارج، والناس يصم إلا في الداخل والخارج، لكن تراعى المصالح والمفاسد فيها، لأن ربما تكون مسائل قريبة من بعضها ويدخل صوت القارئ الذي بجوارك عندك وأنت صوتك يدخل عنده ويشوش على المسجد الآخر، وهذا غلط، لا يجوز الإنسان يشوش على أخيه ولو كان بقراءة قرآن. نعم طبعا يدل على أنه ليس بدعة، ولو كان بدعة لأنكروه، هذا ظننا بعلمائنا. نعم
شيخنا، هناك من يقول عندما تصلي في الميكروفون يعني يسمعون الصلاة يأتون، يعني
بل هذا آفة، بل الناس اللي سنة في البيوت إلى أن يبدأ الصلاة يأتون، بل الصلاة في الميكروفون تعود الناس على الكسل، لأن لو كان بيته قريب من المسجد يقول أجلس إلى أن يقيم وأذهب، لكن لو لا يدري هل أقام أم لا ها يحاول يبكر. نعم نعم، نعم قد يكون هذا له وجه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ثم يسوي الإمام صفه ويكبر جهرا.
ثم يسوي الإمام صفه ويكبر جهرا، وتسوية الصفوف مسؤولية الإمام، وبعض الأئمة يقصر في هذا، لا كان أبو بكر وعمر وعثمان يسوون الصفوف، حتى أنهم كانوا يرسلون من يسوي الصفوف، فإذا جاءهم وقالوا استوت يقول الله أكبر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فتسوية الصفوف مسؤولية الإمام، وتسوية الصفوف واجبة، أمر واجب، لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد، وهي من أسباب الألفة والتراحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدم يكبر بالصلاة ثم التفت فرأى رجلا باريا صدره يعني متقدم، فقال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية قلوبكم. وقال لعله حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي بين يعني بين الصفوف كما يسوي بين القداح. نعم النعمان بن بشير، لأن النعمان بن بشير كان يلزق أحدنا كعبه بكعب أخيه. انظره النعمان بن بشير، نعم، فهذا من السنة، هذا من السنة، ولا يلزم خط حتى تسوي، تسوي بالمنكب بالكتف و بالمنكب، نعم، الكتف والعقب، والعقب هو العظمتان الناتئتان وليس مؤخرة القدم. نعم 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 الكعبان، نعم، ماذا قلت أنا؟ العقب الكعبان، نعم.
ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة،
يكبر جهرا، الإمام يكبر جهرا، أما المأموم لا يكبر جهرا أبدا، في الجنازة أو في الفريضة أو في النافلة يسن فيها الجماعة لا يكبر المأموم أبدا سرا، الناس لهم إمام واحد فقط هو الذي يكبر جهرا، ما عدا يكبر سرا. نعم نعم. النعمان بن بشير اقرأ. خيثمة سمك. عقلنا. نعم، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد الأئمة استووا وجهه للقبلة. لماذا؟ حد مسألك وجهك للقبلة، بارك الله فيك، التفت للصف، سووا الصفوف، إن هذا أمر واجب، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوب، وهذا الحياء في هذا مذموم، هذا ليس من الحياء، حياء خلق يبعث على الخير، ومن الخير تسوي الصفوف، تساوي الصفوف وتنظر في الناس، ربما يكون شخص يعني مريض أو كبير السن حتى يعني تخفف الصلاة من أجل المريض وكبير السن. نعم.
ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه،
قال شيخنا وأحيانا حذو أذنيه، وقال بعض العلماء ينوع، انتهى كلامه.
ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته،
ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى، الكوع مفصل الكف، وما يد الإبهام كوع وما يد الخنصر كرسوع، تحت سرته، الصواب على صدره، يعني هذا أفضل ما جاء حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في صحيح ابن خزيمة أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، نعم، يعني فوق الصدر من جهة البطن، وليس المقصود أن يضع يده على عنقه كما يفعل بعض الإخوة، هذا غلط، يضع يده على عنقه، لا، إنما فوق الصدر، وهكذا رأينا علماءنا كالشيخ الفوزان والفوق الصدر، يعني فوق سرته جهة صدره وليس على عنقه كأنه يخنق نفسه، لا، هذا ليس من السنة. نعم.
ناظرا موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
قال شيخنا هذا أفضل الاستفتاحات لأن فيه تنزيها للرب جل وعلا، وأصحها اللهم باعد بيني وبين خطاياي، حديث أبي هريرة في الصحيحين، انتهى كلامه. والإمام أحمد رحمه الله من فقهه أنه اختار حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأن الدعاء فيه دعاء عبادة وهو أجل من دعاء المسألة وأعظم، لا حاجة للعبد فيه ولا مطلب فيه إلا تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه سبحانه وبحمده. نعم 20. طيب نقف عند قوله ثم يتعوذ، وفقنا الله وإياكم لما يحب.